على ود الذين اصطفى على سير النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب المغني والفقه، وبعدها ضوابط الشفعية في أصول الفقه والسنن. وعندنا أيضا سيكون في الجامعة محاضرات في جامعة مينيسوتا، هذه المحاضرات ستكون لمادتين أراهما من الأهمية بمكان أيضا، وهذه المواد ستتكلم على الفروق الفقهية، وهذه مادة خصبة للعلم، يعني هذه مادة خصبة للعلم الفروق الفقهية، والكلام أيضا على مسائل قواعد الاتفاق بين العلماء وقواعد الافتراق أو الاختلاف. فهذه من المسائل المهمة جدا التي سنتعرض لها، تكون أيضا في الجامعة، وستكون هذه محاضرات من الساعة الرابعة، أحبك الله الاحترافي. طيب، مسألة: ويأتي بالطهارة، قال في المغني: ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى. هنا المصنف في كلامه عندما يقول ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى، كما أمر الله في الكتاب، والحق بأنه لم يستخلص هذا الحكم أصالة يعني من الكتاب نصا، بل المسألة على الظاهر فقط رضي الله عنكم. ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو، وهذه مسألة تسمى مسألة الترتيب، هل الترتيب واجب أم لا، لا سيما وأن الله جل في علاه ابتدأ بعضو وانتهى بعضو أخير، عندما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. فابتدأ بالوجه وثنى باليدين وثلث بالرأس وختم بالرجلين، وهذه الجملة جملة ترتيبية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسهم. قلت بأن قول المصنف عضوا بعد عضو هذا يدل على أنه يرى وجوب الترتيب، وهذا هو مذهب أحمد المعتمد فيه، وهو مذهب أيضا الشافعية وقول أبي ثور وأبي عبيد، وهو مذهب الجماهير في مسألة الترتيب يكون واجبا أم لا. قال كما أمر الله، وليس الكتاب نص الكتاب ما هو إلا متعاطفات فقط، يعني المسألة على أنه جعل العضو معطوفا على عضو آخر، فالعطف الأصل فيه لا يفيد الترتيب عند جماهير أهل اللغة، العطف لا يفيد الترتيب عند جماهير أهل اللغة، يقولون ما هو إلا الاشتراك في الحكم، ولكن الشافعية يرون بأن الواو ترتيبية، الشافعي يرى بأن الواو ترتيبية، قال ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو، وهذا قول أحمد، وهذا مذهب أحمد، وهذا بالشافعي وأبي ثور وأبي عبيد. أبو الخطاب حكى عن أحمد أنه غير واجب، وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي، قالوا بأنه ليس واجبا الترتيب، وأيضا نقل عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن. أدلة من قال بوجوب الترتيب أدلة كثيرة جدا، نبينها بعد أدلة من قال بعدم الترتيب، وقد ورد عن عين أبي طالب ومكحول والنخعي والزهري والأوزعي فيمن نسي مسح رأسه رأى فرأى في لحياته بللا أن يمسح برأسه ولم يأمره بإعادة غسل الرجلين، وهذا اختيار ابن المنذر في الأوسط وفي الإشراف. من قالوا بأن الترتيب ليس بواجب قالوا الأصل عدم وجوب الترتيب، الأصل عدم الوجوب، قالوا إذن الأصل عدم وجوب الترتيب ماشي. والثاني قالوا الآية غايتها أنها جاءت بالعطف، عطف الأعضاء بعضها على بعض، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا رؤوسكم، نعم هذا الأصل. وجاء عن ابن مسعود، روى عن مسعود علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ما أبالي بأي أعضائي بدأت. قالوا هذا قول الصحابة، نعم. وكما قلت استدلوا بذلك على التأصيل العام، الأصل عدم الترتيب، الأصل عدم وجوب الترتيب، الأصل عدم وجوب الترتيب. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غسل ما يعني غسل وجهه مضى واستنشق. فقالوا هذه فيها، وهذا ثابت فيها دلالة على أن الترتيب ليس بواجب. الذين قالوا بأن الترتيب واجب لهم أدلة، من هذه الأدلة ظاهر القرآن بأن الله جل في علاه ابتدأ بعضو واختتم بعضو، وظاهر القرآن الترتيب، ولأنه يبتدئ بالأعضاء مرتبة. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وإن لم تكن الآية ظاهرة في ذلك فإننا عندنا أدلة تثبت ذلك، هي قولنا، هي ما كان من لغة العرب. العرب لا يدخلون ممسوحا بين مغسولين، يعني العرب لا تقطع الترتيب، العرب يعني لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، يعني العرب تجعل النظير يكون بنظيره، فلا تقطع النظير بنظيره إلا لفائدة، فهي قطعت النظير بنظيره. الآية قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، مغسول عطف على مغسول، وامسحوا برؤوسكم، ثم جاء بعده مغسول، فجعل فأدخلوا ممسوحا بين مغسولين. فقال العلماء إدخال الممسوح بين المغسولين ليس هذه من دأب لغة العرب، لأنهم يجعلون النظير بنظيره. الأمر هنا منوط بفائدة وحكمة، وهذه الفائدة هو أن الله تعالى أراد أن يبين أنهما أدخل ممسوحا بين مغسولين إلا لوجوب الترتيب، إلا لوجوب الترتيب. ويقال أيضا من الأدلة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته مع البلاغ يكون البيان، ومن البيان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ما توضأ قط إلا مرتبا، ولذلك قالوا على الترتيب في الوضوء أنه توضأ مرتبا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الشروط التي اتخذها من شروط صحة صلاة الطهارة، فوالله قال عموما وما أتاكم رسوله فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا القاعدة الأصولية العامة ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، فقد خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أمر الله تعالى، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا وكلها أوامر، فأوامر على الواجبات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. وإذا قيل بأن إدخال الممسوح بين مغسولين يكون للاستحباب قلنا هذا خلاف الأصل وخلاف الظاهر، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب، وقد توضأ مرتبا وقال هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به، كان الحديث فيه بعض الكلام. هذه بالنسبة للأدلة التي استدل بها القوم على وجوب الترتيب. ومن استدل بعدم وجوب الترتيب بأنهم قالوا الأصل عدم الوجوب، قلنا صحيح ونحن معكم مع التأصيل، الأصل عدم وجوب الترتيب، إلا أن يأتيني ناقل ينقلني، وقد جاء الناقل ونقلنا عن التأصيل العام بوجوب الترتيب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قرينة أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، وهذا الإدخال كان لحكمة عظيمة لبيان الواجب، وما خرج بيان الواجب صار واجب. إذن عندي إذا قلت الأصل عدم الوجوب قلنا نعم، إلا أن تأتي قرينة تنقلني عن الأصل، وقد جاءت القرائن الكثيرة تنقل عن الأصل وهو عدم الوجوب إلى الوجوب. وأما استدلالهم بفعل الصحابة الكرام أو بقول الصحابة أن عيدنا بطالب أنه قال ما أبالي بأي أعضاء بدأت، أقول هنا الرد من وجهين. الوجه الأول فعل علي بن أبي طالب أنه أراد أن يعلم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، توضأ ثم شرب قائما، وقال توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، وشرب قائما، ولا أنكلن علي متكلم، ولا أنكلن بأقوام ولأنكلن بأقوام ينهون الناس عن الشرب قائما. فهو علم طالب أصلا توضأ مرتبا وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه أنه لما قال ما أبالي بأي أعضائي بدأت أرد به الخصوص، يعني باليمين أو اليسار. عندنا يدان حكمهما في الشرع يد واحدة، يعني الله تعالى لما تكلم عن حكمهما على أنها عضو واحد، والعضو الواحد لا يشترط فيه يمينا أو شمالا، وإن كان الأفضل أن تكون على الشمال، وإن كان الأفضل أن تكون على الشمال، فالصحيح من اليمين للشمال يعني. فالصحيح أن نقول بأن علي بن أبي طالب لما قال ذلك قال ما أبالي ابتدأت باليمين أم بالشمال، وإن كان السنة والأكمل والمستحب أن يبدأ باليمين ثم الشمال. لكن احنا نقول الرد على الأصل الذي تمسك به. إذن التأصيل العام رددنا عليه، يقولون بأن علي بن أبي طالب قال بذلك، ورد عليهم سهل ويسير بوضوء علي بن أبي طالب أنه ما توضأ إلا مرتبا وتوضأ وعلم الناس وضوء النبي على أنه على الترتيب، وأيضا بعد الترتيب فإنه لما قال يعني لا أبالي بأي أعضاء بدأت، يعني عن اليمين والشمال، وهما وكلاهما في كتاب الله الذكر فيه على عضو واحد، فلا فرق أن يبدأ بالشمال واليمين إلا الأكمل، على أن اليمين أحب إلى الله جل في علاه. ورد عن جرير عن قبوس عن أبيه أن عليا رضي الله عنه رضاه سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال لا، يعني لا يصح. شوف، شيئا قبل شيء يعني عدم الترتيب. قال لا، حتى يكون كما أمر الله، فهو بين له أنه ابتدأ بعضه وختم بعضه. وروى الأخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها أصل أن ابن مسعود قال لا بأس أن تبدأ برجلك قبل يديك، وهذا لا أصل له. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. إذن الحق أن يقال بأن الترتيب في الوضوء واجب. ثمرة ذلك أنه إن لم يرتب في وضوءه بما رتب الله في كتابه فيكون لم تصح طهارته، وإن صلى مرتبا على ذلك لم تصح صلاته، فعليه أن يعود فيتوضأ ثم يصلي. فإن غسل عضوا قبل عضو ذكر في الكتاب فعليه أن يعيد إذا تبعد الزمان. نعم، طيب. إذن أقول الترتيب واجب، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، الترتيب واجب بين أعضاء الوضوء، الترتيب واجب، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة، وجمهور الصحابة على ذلك. أما الكتاب فقد جاءت أعضاء الوضوء مأمورا بها مرتبا، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم. على الشافعي ما في كبير خلاف، لأن الشافعي يرى بأن الواو يعني عاطفة، الشافع يرى بأن الواو عاطفة ترتيبية يعني تفيد الترتيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يبقى كأنه ثم، وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين فيكون واجبا. نعم، ومن السنة أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما توضأ إلا مرتبا، وسنبين يعني بعض من تمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب، سنراه ما رتب بين الأعضاء المسنونة لا الواجبة، كل الأعضاء الواجبة رتب النبي صلى الله عليه وسلم بينها. وهنا الترتيب يجعلنا نقول بأن القاعدة عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. قال وفصل ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما في الكتاب واحد، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق وقال وأرجلكم. الأصل هنا بأن العلماء من الفقهاء يعدون اليدين والرجلين عضوا واحد، يعني مثل قوله واغسلوا وجوهكم، فهو عضو واحد، لأن حكمهما واحد. فهنا إذا ابتدأ باليمين أو ابتدأ بالشمال، المهم المطلوب منه هو أن يكون قد غسل اليدين أو الرجلين. الله سأعيكم الأمور. وهو غسل يديه وغسل رجليه، فيكون هنا غسل اليدين وغسل الرجلين كأنهما عضو واحد، فابتدأ باليمين صح، ابتدأ بالشمال صح. حتى في غسل العضو الواحد إن لم يبتدأ بالأصابع أو ابتدأ بالمرفق ونزل به إلى الأصابع صح ذلك. فيكون هنا مسألة الترتيب بين اليمين والشمال هي مسألة البحث فيها على الأكمل لا البحث فيها على الوجوب. يعني لو توضأ وابتدأ بالشمال ثم غسل يمين فغسلهما فقد أتى بما أمر به وهو غسل اليدين، وهما عند الله كعضو واحد. فإذا غسل الشمال قبل اليمين صح، لكنه خالف الإيش؟ خالف الأكمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرب التيامن في شأنه كله، فيكون من السنة تقديم اليمين على الشمال، وكما فعل النبي العدنان. وقد قال النبي قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا ما دل عليه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال لا أبالي بأي الأعضاء بدأت، يعني باليمين أو الشمال، وإلا فهو هذا التأصيل العام على أنه الترتيب واجب ولا يجب في اليمنى واليسرى. قال فصل وإذا نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب لما غسله قبل وجهه، فإذا غسل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بزمن يسير احتسب له، ثم يرتب الأعضاء الثلاثة. المعنى أن الرجل زيد قام يتوضأ فمسح رأسه، غسل يديه ثلاثا هذا السنة المستحبة، ثم مسح رأسه، ثم عندما مسح رأسه رجع إلى وجهه فغسله. نحن نقول الآن أما مسح الرأس فلا يعتد به لأنه لم يأتي مرتبا، والترتيب في الغسل أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فهذا الترتيب الأصيل. فمن ابتدأ مثلا وغسل يديه أو غسل رجليه ولم يغسل وجهه، قلنا لو عد إلى الوجه فأعطي المساحة ليغسل الوجه، فإن غسل الوجه فإنه يطالب المرء بأن يغسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فإذا نكس وضوءا فبدأ بشيء قبل شيء يؤخذ الأول هو المعتد به. فإذا غسل وجهه قبل أن يغسل غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، قلنا له اغسل وجهك ثم أعد غسل اليدين، يعني لا تعتد بما قدمته ولكن أعن المقدم ثم ما قدمته يأتي تلوا لهذا المقدم. فإن كان كبير القوم يجلس وهو جالس كبير القوم ومعه الناس، فنقول كبير القوم إذا قدم فلابد أن تقدم ما قدمه. أنت أيضا في الوضوء الله تعالى بيّن لك أن تتوضأ مرتبا، فإذا قدمت أو أخرت، فإذا قدمت شيئا عن المقدمة فلابد من العود إلى المقدمة، فإن عدت عليك أن تعود بما مضى لأنه كلا شيء، لأن الله رتب وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح الرأس وغسل الرجلين. لما؟ لأنهما لم يأتي على الترتيب، لم يأتي على الترتيب. وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه. وإن نكس وضوءه جميعه لم يصح إلا غسل وجهه. إن توضأ نكسا 4 مرات صح وضوءه، يحصل في كل مرة غسل عضو من الأعضاء. ومذهب الشافعي على وجوب الترتيب كما هو مذهب الحنابلة، وإن كان قد ورد عن أحمد رواية كما قلنا بعدم وجوب الترتيب. وصحيح الترتيب واجب لما جاء قلنا أغلب الصحابة على ذلك، ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة. هنا سنتكلم على مسألة من رام صلاة بوضوء فغاص في الماء، من غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل الوجه لأنه لم يرتب، يعني هو غاص في الماء دون ترتيب، غاص في الماء لكن ابتدأ بالوجه. فنقول إذا غسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه بعد ذلك صح وضوء، وإلا لم يصح لأنه لابد أن يكون مرتبا وهو ليس مرتب. ولو غسل أعضاءه دفع واحدة لم يصح إلا غسل الوجه لأنه لم يرتب. وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلا جرية واحدة كذا فكذلك، يعني الوجه فقط هو الذي يعتد به. وإن مر عليه 4 جريات وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزاءه كما لو توضأ 4 مرات وإن كان الماء راكدا. فقال بعض أصحابنا إذا أخرج وجهه ثم يديه، يعني إن غاص في الماء، فإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضاء إلا جارية واحدة فكذلك. وإن مر عليه 4 جريات وقلنا الغسل يجزئ عن المسح، أو الغسل في الرأس يجزئ عن المسح أجزأه ولو توضأ كما لو توضأ 4 مرات حتى يكون الأمر على الترتيب. وإن كان عليكم السلام كاتب أنا درس أول. وإن كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا إذا أخرج وجهه ثم الماء راكد غير جاري إن ثم فإذا أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم خرج من الماء أجزأه لأن الحدث إنما ارتفع بانفصال الماء عن العضو، فهو في الماء الراكد لا يجري جري واحدة غير الماء الراكد، الماء الراكد يستطيع أن يخرج منه، فخرج منه أن يخرج وجهه أولا لأنه المغسول الأول ثم يديه ثم يمسح رأسه ويخرج إن لم يمسح رأسه مسحة واحدة مقبولا، ومع ذلك يخرج فيكون قد غسل رجليه مرتبا فيكون مرتبا في وضوئه ويصح الوضوء بذلك. والحدث يرتفع بانفصال الماء عن العضو. سئل أحمد في رجل أراد الوضوء فاغتمس في الماء ثم خرج، فقال علي أن يمسح رأسه ويغسل رجليه، علي مسح رأس لأنه عندما انغمس في الماء الجاري يرى على الوجه وأيضا اليدين لكن رأس لها ممسوح فيكون مسح من الرأس وبعد ذلك غسل الرجلين. وهذا يدل على أن الماء واحدة أنه يجزئ مسح رأسه وغسل الرجلين. وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا فمرت عليه جارية واحدة أنه يجزئ مسح رأسه وغسل رجليه حتى يكون الترتيب، ولأنه غسل الوجه واليدين جاء مرتبا. وإن اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالاة على ما سنذكره. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمع الوضوء مع الغسل فإن القاعدة عند العلماء قاعدة الاندراج، الأدنى ينزل تحت الأعلى، فرفع الحدث الأكبر يتضمن رفع الحدث الأصغر، فإن كان جنبا فدخل فعمم الجسد بالماء، فعمم الجسد بالماء كان ذلك يغنيه عن الحدث الأصغر، يغنيه عن الحدث الأصغر. فصل. ولم يذكر الخرقي الموالاة، والكلام على الموالاة هو عدم تباعد الزمان بين عضو وعضو، قدره بعض الفقهاء بتنشيف العضو، يعني ذهاب الماء عن العضو قبل أن يغسل العضو الذي يديه. فقال لم يذكر الخرقي الموالاة، وهي واجبة عند أحمد. نص عليها في مواضع، وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي، الشافعي هذا القول القديم، أما القول الجديد فقال الموالاة ليست بواجبة. وصحيح القول القديم هو الذي عليه الأثر، القول الجديد قد تمسكوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه أنه توضأ في السوق ثم ذهب إلى المسجد النبوي كان به جنازة فمسح الخفين وصلى، والمسافة طويلة من العوالي. وقال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة مع الموالاة. والموالاة غير واجبة في قول لأحمد، رواه الأحمد أن كانت أصح عنده أنها واجبة، وهو قول أبي حنيفة. قبل أن ننتقل إلى الموالاة، إحنا قلنا في الترتيب لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم مضمض واستنشق، قالوا هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم مضمض واستنشق. قلنا هذه من السنن على الرجح الصحيح، والترتيب في السنن ليس بواجب، الترتيب في السنن ليس بواجب، الترتيب على الواجبات واجب. نعم. والموالاة رواية أحمد أخرى وهي موافقة لرواية الحنفية على أن الموالاة ليست واجبة، يعني المقصود بالغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وسحبوا رؤوسكم، هذا مطلق الغسل، فلم يشترطوا في ذلك الموالاة. ولأن المأمور بغسل الأعضاء فكيفما غسل جاز لأنها إحدى الطهرتين فلم تجب الموالاة فيها. ومالك خالف ذلك وتوسط وقال إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا. والصحيح الراجح الموالاة واجبة لأمور، أولها ظاهر الأمر المصارعة فيه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. نعم. الثاني في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما توضأ إلا مواليا، النبي ما توضأ قط إلا مواليا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في القاعدة العامة فعل النبي خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. فوضوء النبي دائما كان على الولاء، على الموالاة. فنقول لو لم تكن الموالاة واجبة لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاث تيسيرا على عباد الله، إذ الأصل التيسير على عباد الله، إذ الأصل أن التشريع أصله التيسير. هناك أدلة قوية أثرية تثبت أن الموالاة واجبة. منها ما جاء من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظاهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ولو لم تجب الموالاة لأجزائه غسل اللمعة، يقول له اذهب فاغسل هذه الجزئية واستأنف الصلاة. أحسن الله عليكم وعليكم السلام كاتب. فقال له اذهب ارجع فأمر بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فاشترطت فيها الموالاة كالصلاة، وهذا قياس. والقياس العبادات، وأن كان فيه نظر، لكن كلما كانت العلة أمكن كلما كان القياس أسد. وقال أن عبادة يفسدها الحدث، كما أن في الصلاة الحدث يفسدها والطهارة تفسده، فاشترطت الموالاة كالصلاة. إذا قال فقالوا نقول بأنها عبادة يفسد الحدث، ولأن الإنسان قال لا تصح صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالوضوء يفسده، فالحدث يفسد الوضوء ويفسد أيضا الصلاة. لذلك قال أن عبادة يفسد الحدث، فاشترطت الموالاة كالصلاة ولذلك من أنصف ينظر إلى الآيات التي جاءت، كلها مرتبة متوالية، في أعضاء الوضوء، يعني فإن لم يتوضأ إلا متواليا مؤدبا مهذبا. وهذه آية الوجوب الغسل بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيته وفصل مجمله بفعله، وقال الله تعالى ما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فلما توضأ النبي توضأ مواليا، وإن كانت الموالاة ليست شرطا كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس هذا الأمر، لأنه من باب التأثير، وأصلا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأما غسل الجنابة فلا يقال فيه الترتيب ولا يقال فيه الموالاة. لما؟ لأن غسل الجنابة أعضاء الجسد عضو واحد، أعضاء الجسد ينزل عضوا واحدا، يعني بالنسبة للاغتسال لو في ماء فنزل غص برجله أولا حتى على الماء فغطى كل الجسد رفع الجناب، ولا يقال الوجه أولا أو الرأس أولا، لا، لأن كل الجسد عضو واحد بالنسبة للاغتسال، لذلك لا يقال فيها اشتراط الموالاة. فصل: والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف، تنشيف الأعضاء يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. لكننا لم نرد على من قال بأنها ليست واجبة الموالاة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه ذهب من العوالي إلى المسجد يريد الصلاة، وهذه معناها أنه يعني في أخذ مدة طويلة، يجف فيها العضو أكثر، فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه وارضاه مسح على الخفين. نعم، فدل ذلك على أن الموالاة ليست واجبة، وهذا يحتفظ به أئمتنا يستدلون به على مسألة أن الموالاة ليست واجبة. والصحيح أن الموالاة واجبة، وأما ما فعل الأخ الكريم عطل بعد وقت في مسألة، وهو فعل نمر الأعضاء، عطل بعد الوقت في تجفيف الأعضاء حتى ذهب إلى السوق فغسل الخف، هذا من فعل ابن عمر ومن اجتهاد ابن عمر، وقد صادم نصا، قد صادم نصا وفعلا، قد صادم نصا وصادم فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكون الموالاة واجبة، وأصلها وتقديرها أن يجف العضو الذي قبل العضو الذي هو يباشر عليه الغسل. قال فصل: وإن نشفت أعضاء لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا. لما؟ لأنه ما زال في السبب، لأنه ما زال في السبب، كما لو طول أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس، وإن كان لوسوسة الحقه كذلك، لأنه في علاج الوضوء، وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وجواء عدة تفريقا، واحتمل أن تكون الوسوسة كذلك لأنه اشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون. حقا أن الوسوسة لا تبطل الوسوسة، لأنه هناك طبعا تنقلب الأحوال جدا على الموسوس، لأنه من الجهل دخل له الشيطان. يتوضأ يغسل يديه مرتين، لا ما غسلت، يغسل وجهه ويقف يقول: أردت تتقاطر، يتقاطر الماء أو قطرات الماء تنزل على وجهي أم لا، وتنزل تغرقه ويقول: ما غسلت وجهي. مثل ذلك حتى لو أطال بين عضو آخر فإنه لا يؤاخذ بذلك. وإن نشفت أعضاء الاشتغال بواجب الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقان، كما لو طول أركان الصلاة. وقلنا: والموسوس لا تؤثر وسوسته في مسألة يعني جفاف العضو، لأنه معذور، ومن أخذ بالسبب فإنه معذور، من أخذ بالسبب فإنه معذور. ثم قال: والوضوء مرة يجزئ، والثلاث أفضل يجزئ. أقول وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، بل ورد أنه توضأ مرتين ثلاثا، والمعنى جمع بين المرة والمرتين والثلاث. هذا بالنسبة لهذه المسألة. نقف عند هذه المسألة وهي المسنون من الوضوء حتى ندخل في الضوابط والقواعد في المذهب الشافعي.